بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 29 و100 دال على 76 و800 و3000، وهو الشريط 17 من شرح العقيدة الطحاوية.
إذا لا معنى لقولك بعد ذلك أشهد أن محمد رسول الله، قد استغنيت عنه، ما معنى شهادتك له بلسان؟ لا معنى لهذا الكلام، هذا هو التناقض. الله يستعان. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامة في غيره ما قال ابن عربي وغيره، لصح أن يقال للبصير أعمى ولأعمى بصيرا، لأن البصير قد قام وصف الأعمى بغيره، وأعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها بغيره من الألوان والنواحي والصغور والطول والقصر ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبمثل ذلك أنزل الإمام عبد العزيز المسيح بشرى المبليس بين يدي المحمود بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن مسجد المنزل وألزمه الحجة، فقال به: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بمسجد التنزيل ويناظرني بغيره، فإن يدع قوله ويرجع عنه ويصير في خلق القرآن الساعة وإلا فدني حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال به: اسأل أنت. وقنع بي، فقلت له: يلزمك واحدة من الثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائم بذاته ونفسه، أو خلقه بغيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحال عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محل للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه بغيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله بغيره فهو كلام، وإن قال خلقه بغيره فيلزم في النظر
والقياس، إن قال خلقه بغيره وتبين قوسين وهو أيضا محال فيلزمه
النظر. وإن قال خلقه في غيره فهو أيضا محال فيلزمه بالنظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عارف، ولا يعقل كلام ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الكتاب أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله، هذا مصدر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدر.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى: وبمثل هذا الإلزام الذي أشار إليه ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرى من المبليس، عبد العزيز صاحب الإمام الشافعي من أئمة البلاد، وبشر من أئمة الضلال من أصحاب الدهر من الأقوال، وبشر هذا وهو الذي نشر علم عقيدة المعتزلة وخصوصا مسألة خلق القرآن، والمأمون كما تعلمون أحد خلفاء بني العباس، وهو الخليفة السابع، يعتبر خليفة للمعتزلة في خلافة المأمون، قامت الدولة للمعتزلة واستمرت في أحد المعتزل بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة من خلفاء بني العباس يعتبرون المؤيدين لعقيدة المعتزلة في هذه الفترة، قامت المعتزلة بدولة قوية، لأن المأمون صرف جزء اهتمام في انتقال العقيده للاهتداء لنفي صفات الله تعالى والقول بخلق القران وامتحان العلماء علماء السنه والجماعه الذين تمسكوا منهج السلف وعذبهم منهم من مات في السجن منهم من مات قبل ان يصل اليه لما طلب ليمتحنهم فقد طلب مجموعه من العلم ومقدمتهم الامام احمد بن حنبل وبينما الامام في طريقه توفي المامور فرد الامام الى السجن ولكنه عذب عذابا شديدا في عهد المتصل بالله والواثق بالله ولم يخرج من اهل السنه والجماعه وتمتعوا بعبودته بعقيدته وعبادته والدعوه الى دين الله الا في عهد المتوسل هذا هو المامور وهو الذي فتن علماء اهل السنه عقدت مناظره بين عبد العزيز واحد الشافعي وبين بشر بن المزيد بين يدي المامون المامون عالم ليس خليفه عالم مطلع وحبه للعلم والابتلاء والسبب بالامر لترجمه الكتب اليونانيه في المنطق والهندسه والفلسفه وجميع العلوم يحب ان يقرا ويحب ان يطلع ولكن الله لم يوفقه الى العلم النافع فوقع في ايدي المعتزله واتخذ مستشارين من المعتزله واضلوه وعجب المسلمين ولذلك يقول الامام ابن تيميه لا اظن الله غافلا عما فعل المامون بعقيده المسلمين هذه المناظره لما عقدت طلب بشر من المامون من الخليفه ان يامر عبد العزيز الاستدلال بنفس الكتاب والسنة فيناقشه بأدلة العقلية فقال إذ ناظرني بالأدلة العقلية ولم ينقطع ولم يغلق سوف أكون حلال الدم أني صنع فيه لأن المعتزلة فرع في هذا العلم في المعقولات بارعين ولكن بإعراضهم عن الكتاب والسنة لم ينجحوا في النهاية في هذه المناظرة على الرغم أن المطمع في غلبة عبد العزيز لم ينجح غلبه عبد العزيز بالأدلة العقلية وافق عبد العزيز أن يترك الاستدلال بالآيات والأحاديث وأن يناقشه بالأدلة العقلية ولما بدأ عند بداية المناظرة قال له بشر تسأل أو تسأل قال بشر سامعا لعبد العزيز قال لو اسأل أنت فبدأ المناظرة أي بدأ في الأسئلة في المناظرة قبل عزيز المكي قال له إنك زعمت بأن القرآن مخلوق هل تقول خلقه في نفسك أو خلقه في أحد مخلوقاته أو خلقه قائما بنفسه هذا كلاما ليس في شيء وانقطع حالا وأدرك المأمور لأنه عالم كما قلنا بأن بشرا قد انقطع ولم يستطع الإجابة على هذه الاستفسارات الثلاث لأنه يعلم لو قال خلقه في نفسه يقع في مستحيل يقع في محال ولو قال خلقه في غيره كذلك لو قال خلقه كلاما قائما في نفسه يتكلم بذاته مستحيل لما انقطع قال ابن عبد العزيز صدق انت اولى بالتفكير لو كان حاله التوفيق كان ذلك يكون سببا لتوبه المامون قبل بشر ولكن كلاهما لم يكن ذلك مع هذا الاتفاق وشرح ابن عزيز فقال ان قلت ان الله خلق الكلام في نفسه جعلت الله محلا للحوادث المخلوقه وهذا ليس وصف الله بالكمال بل طعن في الله وجعله محلا للمخلوقات هذا مستحيل كلم المأمون وبشر ايضا كذلك وقال ولو وان قلت انه خلقه في غيره هذا كذلك ايضا محال لان كل كلام يتكلم به اي مخلوق يكون كلاما لله تعالى وهذا كذلك غير له.
فيلزم في النظر القياس ان كل كلام خلق الله غيره هو كلامه.
اي نعم.
كلامه هو كلامه.
لا كلام الله.
طيب هذا هو كلام الجمله الاخيره.
ايه؟
هو كلام
لانه ان قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال. لان الله لا يكون احدا لحوادث المخلوق. هذا صحيح. ولا يكون منه شيء مخلوق. وان قال خلقه في غيره وايضا محال. فيلزم في النظر والقياس ان كل كلام خلقه الله في غيره وهو كلام الله. هذا مستحيل. معنى كل كلام يتكلم به اي مخلوق يكون كلاما لله. وهذا لا يصح في نظر الوكيل. لا بد بدل الضمير يؤمن في طريق الجلال كلام الله وينتقي
بمثله.
كلام انا عندي هو كلام لكن الاحسن هو كلام الله.
هل تقول كلمة؟
لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوق ولا يكون منه شيء مخلوق ولا يكون منه أي من الله شيء مخلوق إذا كان لكم فيه أو هذا ولا يكون فيه شيء مخلوق إذا يكون في ذات الله تعالى شيء مخلوق. هذا صحيح. وإن قال خلقه في غيره فهو أيضا محل. فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه أي كلام الله. وهذا كذلك محال. وإن قال خلقه قائما في نفسه وذلك هو محال مرة ثالثة. لا يكون الكلام إلا من متكلم. لا يتصور أن يوجد كلام من غير متكلم. كما أن العلم لا يوجد من غير أهل وإرادة من غير مريد. إذا لا بد من أحد هذه الأمور الثلاثة بالنسبة لمن يقول بأن القرآن مخلوق. فالقرآن الأشعرية عقيدتها الأشاعرة المعاصرة الذين يقولون بهذا القول اتباعا للمعتزلة الذين يعتقدون بأن هذا القرآن الذي خلقه مخلوق. خلقه في أي شيء؟ خلقه في نفسه يعكس محلا للحوادث لأنكم جعلتم القرآن مخلوقا. خلقه في الشجرة وفي أي مخلوق يلزمكم أن تقولوا كل كلام في أي خلق من مخلوقات الله تعالى فهو كلام الله ولا تستطيعون أن تقولوا بذلك. أو خلقه كلاما قائما في الهوى هذا ليس في أحد لا في الخالق ولا في المخلوق مستحيل. الذي يلزم المعتزلة من هذه الإلزامات يلزم العشائرة المعاصرة اليوم. سلموا أم لم يسلم؟ الدارس منهم يسلم لأنهم صرحوا أن الفرق بين المعتزلة والأشاعرة في هذه النقطة أو في هذه الصفة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي مخلوق كما تقول المعتزلة ولكنهم يثبتون الكلام النفسي الذي لا تثبته المعتزلة. هذا الفرق بينهم. وإذا العقيدة هي والكل ضلال. وليست هذه العقيدة عقيدة أبي الحسن الأشعري. كانت عقيدته فرجع عنها. يقول محب الدين الخطيب في تعريفه على المستقل من هذه السنة. فإذا كان الأشعري لا يمثل الاعتدال الذي عاش به 40 سنة فلا ينبغي أن تلصق به الأشعرية الآن لأنه قد رجع لها كما رجع للاعتدال. ماذا فعل؟ رجع عنهما أبدا. رجع أولا عن الاعتدال ورجع أخيرا عن الأشعرية الكلابية إلى منهج السلف وكلاهما لا يمثلهما. ودعوى أن ما يدرس الآن أن عقيدة الأشعرية دعوى غير صحيحة وهي عقيدة كلابية اعتنقها أبو الحسن فترة من الزمن أبو الحسن الأشعري فترة من الزمن ثم رجع عنها ورجوع إلى الوقت قضية على أشعر أن يرجع كما رجع إمامهم ويكون سلفيين كما صار إمامهم سلفية أبو الحسن معروض من أئمة السلف اليوم الحمد لله. ثم قال كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عارف ولا الكلام قائم بنفسه يتكلم بذلك فلما استحال القول بخلق القرآن أو القول بخلق كلام الله من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا علما أنه صفة وهذا مستدر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة وإنما سمي كتاب حيدة لأن بشرا كلما يوجه له سؤالا صريحا يحيد عن الجواب ويجيب بجواب غير صريح لذلك سميت المناظرة التي تنحت في ذلك المزيف من حيدة لحيدة بشر في إجابته ومن دار التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى وعموم كل في كل موضع كأسره ويرغب ذلك بالقرائن فلا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء ولم تستطيع من كل شيء تمرد به وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يصل تدمير للريح عادة وما يستحق التدمير وكذا قوله تعالى عن بالقيس وأوتي من كل شيء المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرار السلام للمراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يدخل به أمورها ولهذا مراد كثير والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد الحكمة ولم يكن في عموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتطور استقبال صفاته عنه كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال قديما بصفاته قبل خلقه بل نفس التجلد به يدل عليه فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا
العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد قلنا في صدد مناقشة المعتزلة في استدلاله بقوله تعالى خالق كل شيء على خلق القرآن بدعوى أن القرآن يدخل في عموم الكل أو أن الكلام يدخل في عموم الكل وبالتالي جميع صفات الله تعالى داخلة في هذا العموم بينما لم يدخلوا أفعال العباد في عموم كل هكذا وقع في تناقض وفي درس اليوم يقول الشارح رحمه الله تعالى وعموم كل في كل موضع بحسبه قد يكون عموما عاما يشمل كل شيء وقد يكون عموما تدل القرائن على ان المراد بالعموم بعض الاشياء ليس كل شيء يعلم ذلك بالقرائن والسياق الا فلا الى قوله تعالى في وصف من قول مؤمن تدمر كل شيء بامر ربها تدمر الريح كل شيء بامر ربها فاكبر لا يرى إلا مساكنهم الكفار الذين كفروا بنوح ولم يؤمنوا به لم يرى احد منهم المؤمن لم تر الا المساكن فبقيت المساكن ولم تدمر ولم تدخل في عمومهم وهي من الاشياء ومساكنهم شيء ومع ذلك لم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح فان الريح لم تدمر المساكن لان الله لم يرد ذلك وليس في تدمير المساكن عقوبه له لان الله اراد ان يعاقب الكفار الذين كفروا بنور ودمر كل شيء فيه العقوبه ويؤثر فيه والمساكن ليست في امر الصعب على الريح ولكن الله لم يرد تدميرها ولذلك لم تدخل في عقوبكم لأن المرادة تدمر كل شيء يدخل التدمير في الريح عادة هذا الكلام في النظر لو قال لأن المرادة تدمر كل شيء أراد الله تدميره كما قال فيما بعد ما يصيح التدمير وما يكون في تدميره عقوبة لقوم نوح أما قول المساكن لا تقبل التدمير عادة هذا كلام الواقع الواقع أنها قابلة للتدمير إلا أن الله لم يرد تدميرها ولذلك لم تدخل في عمومكم هذا وجه وهو دليل من الكتاب يدل على أنها عمومكم في كل موضع بحسب الدليل الثاني قوله تعالى حكاية عن تلبيس وأوتيت من كل شيء المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك لم ترد كل شيء في الدنيا بل لم ترد كل شيء في ناحيتها في جهة مملكتها ولكنها أوتيت كل شيء يكمل ملكها ويؤيد ملكها هذا المراد وهذا المراد يفهم من قرار الكلام إذ مراد الملوك أن من كيف أوتيت كل شيء يحتاج كل شيء يكمل ملكها أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل إلى ما يكمل به أمر ملكها لأنها أوتيت كل شيء تحتاج إليه ويحتاج إليه الملوك ولكن هناك أشياء كثيرة لم تعطى وقد أوتي غيرها في الناحية بعض الأشياء التي يحتاجها الشعب وهي لا تحتاج هذه الأشياء لا توجد لديها القرائن هي التي تدل على هذا المعنى والمراد بقوله تعالى خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق كل شيء مخلوق داخل في عمومكم وما لم يكن مخلوقا لا يدخل في عمومكم فالله سبحانه وتعالى بذاته المقدسة غير داخل في عمومكم فصفات الرب كلها بما في ذلك الكلام غير داخلة في عمومكم لأنها غير مخلوقة وصفات الله بهذا الاعتبار ليست غير الله لأن كلمة أن الصفات غير الذات أو عين الذات لهذا الكلام اعتباران باعتبار عدم الاستكاك وعدم الانتصال لأن الصفات لا تنفصل عن الذات بهذا الاعتبار صفات الله ليست غير الله بل الله سبحانه وتعالى قدير بصفاته كما قدر ولكن باعتبار المفهوم أن الذات مفهوما وللصفات مفهوم بهذا الاعتبار الصفات غير هنا قال الشيخ وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال فصفات الكمال لا تفارق الله ليست غير الله بهذا الاعتبار لأنها لا تنفصل عن الله تعالى وباعتبار آخر يفرق باعتبار أن للقدرة مفهومة مثلا وللذات مفهومة وللإرادة مفهوم بهذا الاعتبار الصفات متغايرة وهي غير الذات بهذا الاعتبار وصفاته مناسبة لذاته لذاته المقدسة من حيث هذه الحيثية حيثية الملازمة أنها ليست غير الذات لا يتصور انفصال صفات عنه سبحانه كما تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى فالشرط الواجب من الشارع عند قوله ما زال قديما في صفاته قبل خلقه، فذكر هذا الفناء. ومن يريد ان يراجع فليراجع في صفحه 95 وما بعد. بل نفس ما استدلت به من هذا العبور هذه الآية يدل عليه. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء، إذا كان هذا الكلام مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا له. كيف تستدلون بالمخلوق على المخلوق؟ هذا وجه الاستدلال عليه. نعم. وأما استدلال في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أقصده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد. كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وأما استدلال بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أقصده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، فقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيما، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ومضالوه كثيرا، هكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. يقول الشاعر رحمه الله تعالى وأما استدلال مرة ثالثة بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا على معنى إنا خلقناه قرآنا عربيا، على شارح ما أفسده من استدلال. وجه فساده فإن الفعل جعل قد يتعدى وقد يأتي لازمة، وهذا لا يخفى عليه على المعتزلة كما قلنا، لأنهم متمكنون في اللغة العربية وخصوصا شيخهم ومفسرهم الزمخشري من أكثر الناس تمكنا في اللغة، ولكنهم يتجاهلون لحاجة في أنفسهم. فإن الفعل جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد فقط، إذا نصب مفعولا واحدا فقط يكون بمعنى خلق، وفيما عدا ذلك لا يتقيد بمعنى محدد، قد يكون بمعنى الوصف وبمعنى الانتقاد وبمعنى الإمداد وبمعنى التصريف، له معاني كثيرة، وهذه المعاني تؤخذ من قرائن الحال. إذا قال الله تعالى وجعل الظلمات والنور، المعنى خلق، أي خلق الظلمات والنور، وجعلنا من الماء كل شيء حي، بمعنى خلقه. وهكذا إذا رأيت جعل القرآن وفي غير القرآن نصب مفعولا واحدا واختفى وتم الكلام بذلك فهو بمعنى خلقه، وإذا نصب مفعولين خرج من هذا الباب ينتبه له معنى آخر في المقام في القرائن. فقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قد جعلتم الله هذا المفعول الأول كفيلا، المفعول الثاني نسب المفعولين، هل يتصور حتى في عقول المعتزلة أن يقال وقد خلقتم الله عليكم كفيلا؟ إذا استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، يلزمهم أن يقولوا في هذه الآية وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي خلقتم، وهذا معنى فاسد لا يقوله المسلم. إذا هذا تناقض منه وتجاهل عارف، وهكذا جميع الآيات التي سردها إما بمعنى الإنسان هنا بمعنى الإنسان وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي تحكم بذلك وآمنتم بذلك، وما بعد هذا من الآيات التي فيها الفعل يعني نزل مفعولين، إما بمعنى التصغير جعلت الدين إبليقا، أو بمعنى الإنفاق تماما، أو بمعنى الإنزال كما في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه الآية التي نحن بصددها قدر المفسرون المعتدلون غير المعتدلة بالتفاسير الآتية: إنا جعلناه قرآنا عربيا أي أنزلناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا سميناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا وصفناه، وهكذا من المعاني المناسبة للمقام. معنى الوصف وصفناه بأنه عربي، أنزلناه بأنه عربي، وقلناه بأنه عربي، وهكذا المعاني المناسبة للمقام. ومستحيل أن يكون بمعنى آخر، كما استحال القول في قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا سواء بسواء. وما أكثر استدلالهم بقوله تعالى الشجر، أي أن النداء كانت الجمعة المباركة من عند الشجر، كما يقول: سمعتك ناريين من البيت، يقول من البيت لابتداء الرايه، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مقلوما في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال: إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: أنا ربكم الأعلى نصفا، إذ كل من السلامين حجب مخلوق قد غالب غير الله. وقد سرت بين السلامين على وصولهم القادمة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه في العون، تحركوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. يقول الشاعر إبراهيم قال تعالى: مرة أخرى ما أفسد استدلاله بقوله تعالى: يوجد شاطئ رواد الأيمن في القبعة المباركة من الشجرة، محل الشاهد من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، والشجرة هي التي خاطبت موسى، فسمع موسى منها من الشجرة. وأما قبل هذه الكلمة من الآيات وما بعدها، فإن الله تعالى يقول: ولما أتانا نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من ثلث، نودي موسى من ثلث، فسمع موسى عليه كلام النداء من آفة الوادي من عند الشجرة، ولا يدري من نادى ولم يرى من نادى، ولكن سمع الكلام من عند الشجرة، كما تقول: سمعت الكلام من هذا البيت. ليس البيت هو الذي كلمك، ولكن من في البيت هو الذي كلمك، إنما بداية الكلام كان من البيت. كذلك سمع الكلام من عند الشجرة، ولم يرى المتكلم، ولم يسئل أنه سمع كلامه والنداء منه. هكذا قاله الله تعالى. ولو أردنا باطله يكون الكلام: إن الشجرة هي التي قالت لموسى: إني أنا الله. ثم ولم يقل: إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين، وهذا ما يؤمن به جميع المسلمين. ولا يمكن لمخلوق أن يقول شجرة أو غيرها أن يقول لموسى أو لغيره: إني أنا الله رب العالمين، رب العالمين هو غالب السماوات والأرض. إذن هذا هو كلام الله وليس كلام الشجرة. وهل قال: إني رب العالمين غير رب العالمين؟ الجواب لا. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله تعالى لكان قول فرعون: انا ربكم على اسم شرقه، اذ كل من الكلامين الذي من الشجره والذي من فرعون عندهم كل كلامنا مخلوق، قد قاله غير الله، وكل من خلق الله اضافه الكلامين الى الله اضافه تشريك، الا انهم فرقوا بين الكلامين، بين الكلام من الشجرة من تعلم، وبين كلام فرعون على أصله الفاسد بإثبات خالق غيره. هذا هو الأصل الفاسد، لأن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة فتكلمت الشجرة فسمع موسى من الشجرة، هكذا عنه. وأما كلام فرعون كلام خلقه فرعون لم يخلقه الله، ولكن فرعون هو الذي خلق، فضلال في ضلال. والقول جاهز في كلام الناس وفي هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام، واكثر له اصولا غير التي عليها المسلمون الاولون من الصحابه والتابعين وائمه المسلمين بما فيهم العلم الاربعه، لا يتجاوز الكتاب والسنه في المصالح الالهيه، ولكن المعتزله الاصل عندهم الدليل العقلي. والعقول كما ترون تختلف وتتباين، عقول الجهميه تخالف عقول المعتزله، وعقول المعتزله تخالف عقول الاشاعره والماتريديه. اين ذلك العقل الكبير الذي تتحاكم اليه العقول كلها؟ اين هو؟ ولما لم يوجد عقل كهذا الذي ينتهز على العقول كلها وتحاكم اليه، بلت الناس وتفرقت فرقه كما ترون وكما تدعون. الله المستعان. فليكن فقد قال تعالى انه لقول رسول كريم، وهذا يدل على ان الرسول احدثه اما جبرائيل او محمد. قيل نعم فقد قال تعالى انه لقول رسول كريم، وهذا يدل على ان الرسول احدثه اما جبرائيل او محمد. قيل ذكر الرسول معرفه انه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأ من جهة نفسه شعبه، لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في جهة الأوسان جبرائيل وفي أخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع عن نسخته الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على انه لا يجيب بالسلام الذي ارسل بتبليغه ولا يسقط منه، بل هو حزين على ما ارسل به يبلغه عن مرسله. وايضا فان الله استكبر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى انه انشاه فاستكبر. ولا فرق بين ان يقول انه قول بشر او جني او ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول ذكر نفسي من ذكرى حبيبي ومنزلي، قال هذا شيخ ابن القيم. ومن سمعه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول. ومن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، قال هذا كلام الله ان كان عنده خبر بذلك، والا قال لا ادري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد من ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتنقلون بأن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يكن متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومراده أنه غير مختلف مصطلح مردود، بل هو حق مردود، ولا ريب أن هذا المعنى مسدد اتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مظلوما خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذلك، وأهل السنة إنما تريد عن هذا، وإلا فكونه مظلوما مضطرا مما لا يمازع فيه مما لا يمازع منه من بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع يعترفون بأن اعتقادهم بالتوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة، ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يدعون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يظنون أنهم تلقوا عنه من أئمة الشرائع. مرة الخامسة من كيف قد أضاف الله الكلام إلى رسول كريم، حيث قال إنه لقول رسول كريم. وكيف الرد على هذه الشبهة؟ قال ذلك في موضعين،
في سورة الحق أو في سورة التكوين، وهذا يدل على أن الرسول حدث، لأنه قال قوله ثم إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب يقال له أولا ذكر الرسول معرف ومعرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه قال إنه لقول رسول كريم، أي قول يبلغه رسول كريم عمن أرسله، لم يقل إنه لقول جبريل أو قول ملك أو قول محمد أو قول نبي، ولكنه قال لقول رسول كريم، وهذا الرسول إنما يبلغه عمن أرسله، والسلام سلام من أرسله، فالرسول يبلغ. هذا وجه. الوجه الثاني، الرسول في سورة الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل القرائن مثل قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ولقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين، وهذا دليل على أن الرسول هنا في سورة الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم أضاف مرة في سورة الحاقة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وفي سورة التكوير أضاف إلى إبراهيم، ولو أحدثه إبراهيم لا يصح أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معدل حافظ قد أحدثه غيره، ولو أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يكون كلام إبراهيم، لأنه ثبته محمد فحدثه. إذا لم يحدث لا هذا ولا ذا، لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل منهما الرسول من الملك يبلغه الى رسول من البشر، الرسول من البشر محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه الى البشر، الكل يقتلان ويبلغان عن الله سبحانه وتعالى.